صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة هي متعلقة بالأصل الثاني، وهو النظر في حال المعين بعد أن تقرر في الأصل الأول أن الحكم المطلق يطلق بحسب ما دلت عليه النصوص على المقالة أو على الفعل أو الاعتقاد، فيوصف بما دلت عليه النصوص فيقال إنه كفر، أو يحكم عليه بما جاء في النصوص بحسب دلالة النصوص، فإن المخالفات إما أن تكون من قبيل الكفر وإما أن تكون من قبيل المعاصي. ثم ينظر بعد ذلك في الأصل الثاني، وهو حال المعين الذي قام به هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد، ولا يحكم على المعين بمجرد قيام القول أو الفعل به، وإنما ينظر في استيفاء الشروط التي بها وبتحققها يحكم عليه. ومعلوم ما يرد في كلام أهل العلم عند ذكر هذه المسألة، خصوصا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما يذكر هذه المسألة فيقول إن هذه الأقوال أو هذا القول كفر، وأما الشخص المعين فلا يحكم عليه حتى يستوفي شروط التكفير. وهذه الشروط هي الشروط التي بها يحكم على المعين، إما بالكفر أو بعدمه. وهذه المسألة هي من أدق المسائل لكونها متعلقة بالحكم على المعين. وهذه المسألة حصل فيها الانحراف من جهتين، إما من جهة الإفراط أو التفريط. والناس في تكفير المعين على قسمين، فمنهم من يرى أن المعين لا يحكم عليه، أن المسلم الذي ثبت إسلامه وصدر منه قول أو فعل مكفر أنه لا يحكم عليه ما دام أنه مسلم ولا يكفر المعين، هذا قول. وقول الآخر أن المعين يكفر بمجرد أن يقع منه شيء من المكفرات. وقد تقدم في بداية الكتاب أن القول الحق والوسط هو قول ثالث، وهو وسط بين هذين القولين، وهو أن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع في حقه، فهذا هو الحق. فالمعين وأحوال المعينين تتفاوت، فليسوا في درجة واحدة، فمنهم من يصدر منها القول أو الفعل ويكون من أهل العلم به ويحمله على هذا بغض الدين أو النفاق، هذا يحكم عليه، ومنهم من يقع منها قول أو فعل المكفر ولا يحكم عليه لتخلف شرط من شروط التكفير في حقه كما سيأتي في النصوص. فلا بد من النظر في هذه المسألة، ومن عرف هذه المسألة عرف أن هذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ومن خالف في هذه المسألة فلا بد أن يقع في التناقض، فإن نجد الكثير من المكفرات قد صدرت من بعض المعينين ولم يحكم عليه، ونجد أن بعض من صدر منه قول أو فعل قد يكون من جنس ما صدر من الأول يحكم عليه بالكفر، وهذا كما حصل في الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن لم يكفر السلف كل من قال بهذا الخلق وكفروا بعضهم، فهل يكون هذا من التناقض؟ إن هذا بالنظر في أحوال المعينين، وسيأتي في كلام أهل العلم ما يشهد لهذا. نعم. هذه هي شروط التكفير، ومن هذه الشروط ما هو من الشروط العامة في النظر في حكم في حال المعين في كل مسائل الشرع، منها الشرط الأول وهو أن يكون بالغا عاقلا، وهذا من الأمور المعتبرة التي دلت عليها النصوص ولا خلاف بين أهل العلم بل بين عامة المسلمين في اعتباره، وهذا كما دل على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء عذروا في هذه الأحوال التي دل عليها الحديث، ولهذا أجمع أهل العلم على أن من صدر منه شيء من هؤلاء من الصبي قبل البلوغ، ومن المجنون قبل الإفاقة، ومن النائم قبل أن يستيقظ، وذلك كأن يترتب على نومه تفريط في بعض الواجبات، فإن هؤلاء غير مؤاخذين بما حصل منهم من تفريط لفقدهم العقل الذي هو مناط التكليف والذي عليه مدار الأحكام الشرعية. ولهذا ذكر ابن قدامة وذكر غيره من أهل العلم أن الردة لا تصح إلا من عاقل، فلا تصح من صبي ولا من مجنون. فلو قال الصبي ما يوجب الردة فإنه لا يكفر. وهذا أمر معلوم مشتهر بين الناس أنه يصدر من الصغار من الأقوال العظيمة التي لا يؤاخذون بها، وإنما ينهون ويزجرون عن مثل هذه الأقوال الباطلة. كذلك المجنون الذي لربما تكلم بشيء هو من الكفر ومع هذا لا يؤاخذ بهذا كما هو معلوم ومشتهر. فهؤلاء لو نظرنا إلى الحكم المطلق الذي جاءت النصوص من قال كذا فهو كافر، فهذا الصبي قال هذه المقالة وهذا المجنون قال هذه المقالة، ولكن ما الذي رفع الحكم؟ ذهاب العقل وعذر هؤلاء بسبب فقد العقل. وكذلك يعذر من كان هما ممن يذهب عقله كما سيأتي في بقية الشروط. الشرط الثاني وهو الاختيار والقصد، الاختيار والقصد، وهو أن يصدر القول أو الفعل للمكفر ممن يختاره ويقصده. فإذا قاله مع الاختيار والقصد ومع العلم به كما سيأتي في الشروط المتبقية فإنه يكفر بهذا، وإذا قال هذا القول من غير اختيار ولا قصد فإنه لا يكفر به، وهذا أمر متفق عليه. وممن لا قصد له المكره، فالمكره يقول القول وهو مكره عليه لا يريد هذه المقالة الباطنة التي أكره عليها، وكذلك لو صدر منه فعل أكره عليه فهو لا يريد هذا ولا يختاره وليس له فيه قصد وإنما أكره عليه، ولهذا عذر الله عز وجل المكره. وكذلك من تلفظ بشيء أو فعل شيئا من غير اختيار كمن أغلق عليه ذكره، والإغلاق هو أن يحصل ذهول وعدم إدراك لما يقوله الإنسان إما لشدة فرح أو لشدة حزن أو لشدة غضب، ولهذا دلت النصوص على عذر هؤلاء وعلى أنهم لا يؤاخذون. ومن هذا الرجل الذي فقد دابته ولما يئس منها وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال هذه المقالة العظيمة. لا يعرف أن هناك مقالة في الكفر أعظم من هذه المقالة، فإن العتاة والزنادقة ادعى بعضهم الربوبية كما ادعى فرعون، ولكن لا يعرف عن عاقل أنه قال أنت عبدي وأنا ربك، إلا هذا الرجل قال هذه المقالة من شدة الفرح. فهذا أقصى ما قيل في منازعة الله عز وجل في ملكه، ولكن هذه المقالة صدرت ممن ذهل عن هذه الكلمة وأغرق عليه بشدة فرح فهو يريد يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ ولم يؤاخذ بهذه الكلمة لأنه غير مختار. وعلى هذا يحكم بكل من قال مقالة وهو لا يختار ولا يقصد من قوله هذا ما يقول، كأن يقول قولا لا يعلم أنه كفر، فهو قال هذه المقالة لكن لم يقصد بها الكفر ولم يريد بها الكفر، وإنما قال مقالة يظن أنها حق. وهذا الرجل قال هذه المقالة يظن أنها حق وهي في الواقع هي باطل وكفر. فعلى هذا يعفى عن كل من صدر منه قول من غير اختيار، ولهذا هذا الشرط معتبر وهو الاختيار والقصد. وللإخلال بهذا صور كثيرة، منها الغضب أيضا، إذا غضب غضبا شديدا لا يدري ما يقول، أما الغضب الذي يحصل معه العقل والفهم فإنه لا يعفى عن صاحبه، وإنما يعفى عن من يغضب، لأن بعض الناس إذا غضب ما يدري ما يقول يذهب عقله، ولهذا فإن هذا لا يؤاخذ لا في التكفير ولا في غيره، لا في الطلاق ولا في العتق ولا في البيع ولا في الشراء، كما جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق. فالإغلاق هو ذهاب العقل سواء بغضب أو بشدة فرح أو حزن أو مرض أو دواء أخذه ثم ذهب به عقله، وبعض الأدوية يذهب بها العقل غير الخمر، أو شرب خمرا وهو لا يعلم أنها خمرا فذهب عقله. وأما من شرب الخمر وهو مختار فهناك خلاف بين أهل العلم، هل يحكم عليه بمقتضى فعله لأنه هو الذي تسبب في ذهاب عقله أو لا، هذه مسألة أخرى. أما من حصل له هذا من غير اختيار كمن شرب الخمر وهو لا يعلم أنها خمر فهذا لا يؤاخذ، أو شرب دواء وصف له من طبيب فذهب عقله وأخذ يتكلم ما يدري ما يقول، أو أصابته فاجعة أصيب بمصيبة فذهب، والإنسان قد يموت من شدة الحزن أو الفرح أو الفجأة ويتوقف الدم في عروقه ويموت، وقد تأتيه غيبوبة ويفقد الوعي أياما، والإنسان ضعيف قد يذهب عقله ويبقى في يقظته لكن العقل يذهب، وقد تحصل آثار يعني عظيمة لهذا، والله عز وجل رحيم بعباده، ولهذا هؤلاء لا يؤاخذون إذا صدر منهم شيء بغير اختيار ولا قصد. ولهذا يعني كان هذا من الشروط المعتبرة وهو الاختيار والقصد، اختيار المقالة وهو أن يعلم ما يقول ويعلم حكم ما يقول.
Thank you. ثم رضي ذلك بإذن أخواله كي لا يرجع على هذا الكذاب وإليه كي يقومه وفعل على أرض هذا الكذاب الذي يكيد بها ذلك هذا الكذاب ورسوله فإذا قال من أجل الكلام على الأرض اليوم يسلم في تفكير معين بعد أبيات كثير من الكفار وأن عدم قيامها بجوامع التفكير قول الإمام المهدي رحمه الله لله أسباب الأسباب لا يأتى أحدا ومن صارت على الأمور المنتج عليها أو كفر وأما رغم قيام الحجة الذين يحتاطوا الدم ويقول الثوري رحمه الله
الشرط الثالث وهو قيام الحجة على الشخص المعين وهذا الشرط يعبر عنه بعض أهل العلم بالجهل يعني بالعلم يعني من الشروط شروط التكفير العلم ومن موانع التكفير الجهل وبعضهم يعبر بقيام الحجة وهو الذي يعني اخترته هنا والتعبير بقيام الحجة أولى لأنه أعم من الجهل لأن وصف الجهل يكون متعلقا بالرجل من حيث هو وأما قيام الحجة فهو أعم لأنه قد يكون عالما ولكن تخفى عليه الحجة في هذه المسألة فمن هنا كان التعبير بقيام الحجة أولى وهذا الذي دلت عليه النصوص وجاء أيضا في كلام أهل العلم وهو الذي يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وهو من هو في التحقيق في هذه المسائل وذلك بأن تقوم الحجة بالأدلة التي لا يحصل معها شبهة لهذا المعين بأن ما قاله أو فعله كفر فإذا قامت عليه الحجة بذلك فإنه يحكم عليه مع مراعاة الشروط الأخرى ويلاحظ الترتيب في ذكر الشروط أنه يتمشى مع النظر في حال المعين فقدمنا البلوغ والعقل وهذا شرط متعلق بحال الشخص من حيث هو وهل هو من أهل التكليف أم لا ثم الاختيار وهو أن يقول المقال وهو مختار يقصد ما يقول ثم العلم بما يقول وأن تقوم عليه الحجة بالعلم بما يقول فإن كانت هذه المقالة التي قالها من الكفر أن تقوم عليه الحجة بأنها كفر فيكفر أو تقوم عليه الحجة بأنها فسق فيفسق فينظر في حاله وهذا هذه بعض كلام بعض أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة وقد تقدم ذكر بعضها فيما مضى وهي تدل على اعتبار قيام الحجة ومنهم من يعبر بالجهل كما قال الشافعي وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ويلاحظ أن أهل العلم لم يفرقوا بين مسألة ومسألة بأن الذي رفع الحكم هنا هو الجهل فإذا وجد الجهل في مسألة صغيرة أو كبيرة فإنه يعذر به لأن النظر هنا للجهل هل هو جاهل أو لا وينبغي أن يفرق بين الجاهل والمتجاهل وبين الذي يجهل وبين المكافر فالجاهل هو الذي حصل له الجهل هذا هو الذي يعرف ولأن الجهل لا خيار للإنسان في دفعه إذا كان جاهلا بهذه المسألة إذا بذل الجهد في طلب العلم أو يكون في غفلة عن طلب العلم. أما إذا أعرض فالجاهل المعرض مؤاخذ، وهذا يكفر بإعراضه. المعرض الذي يعرض عن النصوص ويعرض عن الحق، كما أعرض بعض الكفار عن الحجة، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فهؤلاء كانت عليهم الحجة بالإعراض. ومن أنواع الكفر كفر الإعراض وعن سماع الحجة. ولكن المقصود بالجاهل هنا هو الذي استفرغ جهده في طلب العلم فما استطاع أن يرفع الجهل، مثل ما حصل لكثير من العلماء الذين وقعوا في بعض الأقوال المكفرة كإنكار بعض الصفات، وهذا عليه طوائف ممن ينتسبون للعلم من الأشاعرة ومن غيره من أهل العلم ومن أهل الفضل والدين، لكنهم نشأوا في مجتمعات سادت فيها هذه البدع وتتلمذوا على بعض الأشياخ الذين كان لهم بهم تأثر، فما استطاعوا أن يتخلصوا، وسادت هذه البدع حتى عمت الكثير من الأمصار، فما استطاع الكثير من هؤلاء أن يتخلص من هذه الشبه، ووافق أهل البدع على بعض هذه المقالات. فهل مثل هذا يقال أنه معرض؟ هؤلاء لم يعرضوا، ولكنهم في غفلة عن الحق بسبب وجود الشبه وبسبب شدة الشبه، لأنه هذه الشبه قد أصل لها كثير من أهل العلم، واستعانوا ببعض علمهم في اللغة والشواهد اللغوية على تقوية هذه الشبه، لا يريدون تقوية الباطل، ولكن ظنوا أن هذا هو الحق لما تأصل لديهم من أن الله عز وجل ينبغي أن ينزه عن التشبيه والتجسيم، وظنوا أن هذه من صفات المخلوقين وأن تستلزم التشبيه، فتأصل هذا عندهم وأصبح أصلا مكررا لا يشكون فيه ولا يخطر ببالهم تخلي عنه، ثم أخذوا يتأولون النصوص ويعطلونها عن مقصودها وعن دلالتها، فأنكروا الكثير من الصفات، وإنكار صفة من صفات الله عز وجل كفر، ومع هذا لم يكفر هؤلاء كما ذكر الإمام الشافعي هنا في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، وإنما ذكر الشافعي هذا لأنه حصل إنكار الصفات في عهده، ثم بعد ذلك جاء إنكار بعض الأصول الأخرى مثل البدع التي نشأت في توحيد العبادة وفي غيره. وتوحيد الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات هو أحد نوعي التوحيد العلمي، توحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات، ثم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب، وهذه كلها أنواع التوحيد. ولم يفرق العلماء بين هذا، بين الخطأ في التوحيد وبين غيره، بل عذروا المخطئ لأنه لم يتعمد. وأما من تعمد إنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ولو كانت المسألة من مسائل الفروع. فلو جاء رجل وأنكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وقال أن هذا لا يصلح، أو أنه لا خير فيه، أو أنه سبب لمرض أو لغيره، وأنكر هذا فإنه يكفر بهذا، بأن الذي جاء بهذا هو الذي جاء بالأسماء والصفات والتوحيد. ومن رد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به فهو كافر. ولكن من قال قولا يعتقد أن الحق فيما قال وهو يجهل فإنه يعذر بجهله، يعذر بجهله في هذا. ولهذا ذكر العلماء كما ذكر النووي هنا أيضا أنه لا يكفر، قال فإذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. هذا كلام هذا، أنكر شيئا منها وذكر من المسائل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن إذا تبين أنه يجهل وإن كان معلوما من الدين بالضرورة فإنه لا يحكم عليه. ولهذا مسألة ما هو معلوم من الدين بالضرورة مسألة يتفاوت الناس فيها، فما هو معلوم من الدين بالضرورة في بلد ليس هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة في بلد آخر أو في مكان أو زمان، وهذا إنما يقال على سبيل الإطلاق أن هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة ويشتد على من خالف فيها. لكن إذا جاء النظر في أحوال المعينين وتبين للناظر في هذه المسألة من عالم أو من قاضي أن هذا جاهل فإنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه ينازع في هذه المسألة. وما زال العلماء يعني يسمعون من بعض أقوال الناس ما يعجب الناس له من إنكار أحيانا بعض الصلوات أو الجهل بعدد ركعات الصلاة أو الجهل ببعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند الناس. ومع هذا ما كان العلماء يكفرون هؤلاء وإنما يوجهونهم لطلب العلم، ولربما اشتدوا عليهم في وعاتبوهم في هذا، ولكن الكثير يحتاط له. كذلك ذكر شيخ الإسلام أنه من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا، يعني الإيمان المطلق الذي هو عليه في الأصل ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، يعني لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. فلم يستثني مسألة دون مسألة، وإنما ذكر كلاما مطلقا عاما لا يمكن أن يقيد. وهذا الذي قرره أهل العلم، قال فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. هذا من أدق الكلام، تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، يعني أن يعلم من قوله وفعله الذي يقول تقوم عليه الحجة بأن هذا القول كفر فيكفر. ثم بين السبب لما يعني لا يكفر المعين، قال إن كثير من الناس يخطئ بما يتأوله من القرآن، هذا عذر بالتأويل سيأتي، يخطئ بما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، وهذا متعلق بالشرط هنا وقيام الحجة، يجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام يقول هذه المطالب، وقد كانت البدع في الشرك، كانت الأقوال المخالفة في الشرك الأكبر في توحيد العبادة، كذلك في توحيد الأسماء والصفات، كانت منتشرة في عهد شيخ الإسلام، وما استثنى شيئا، وإنما ذكر كلاما عاما مبينا أن المعين أنه لا يحكم عليه إن كان جاهلا. قال ويجهل كثيرا، يعني ما قال يجهل بعض النصوص، يجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان، الكفر لا يكون إلا بعد البيان، أن يبين للمخالف. فهذا من أوضح الكلام ومن أدق الكلام في تقرير هذه المسألة، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة مكررة عند أهل العلم، ولا يفرق بين مسألة وأخرى إلا من جهة السبب الباعث على الجهل، فالمعرض غير معذور وهو مؤاخذ بإعراضه. وأما من كان غافلا فإنه لا يؤاخذ، لأن بعض الناس يقول لما لا يطلب العلم، لما لا يطلب العلم، هذا يقال لكثير من المخالفين لما لم يطلبوا العلم، الذين عاشوا على تأويل الصفات لما لم يطلبوا العلم، الذين عاشوا ووافقوا بعض المرجئة في أقوالهم لما لم يطلبوا العلم، الذين أنكروا بعض الأمور المعلومة بالنصوص لما لم يطلبوا العلم، لأنه غافل يظن أن ما عليه هو الحق وأن ما عليه أنت هو الباطل، فهو غافل عن هذا. وكثير من الناس يعيش الدهر وهو على قول باطل لا يعلم أنه باطل، ولهذا ما زال العلماء يعيش الرجل ويموت وهو على الخطأ، وهو يقرر ما يقرره ويعتقد أنه حق، ولو ذهب الناس يحصون أخطاء العلماء الموجودة في كتبهم، في كتب الاعتقاد، في كتب الفقه وفي المسائل الأخرى، لأحصل شيئا كثيرا لبعض أهل العلم والفضل. فلما لم يطلبوا العلم؟ ومعلوم أن لازم قول هؤلاء لو حكمنا بهم أن هؤلاء يردون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي اجتهد في مسألة في الصلاة وفي الطهارة وقال قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى الحكم المطلق أن هذا قد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف حكم النبي صلى الله عليه وسلم وشاق النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، هذا مقتضى هذا القول. ولكن ما هو الباعث وما هو القصد لهذا؟ هو الاجتهاد والنظر في طلب الحق، وما استطاع أن يهتدي إليه فهو معذور. فإذا عذر العلماء أهل العقول وأهل الفطنة وأهل المعرفة بالنصوص وبدلالتها، عذروا في أخطاء كبيرة واضحة وبينة لدى بعض العوام اليوم، فكيف لا يعذر الجاهل الذي نشأ في بلد وقد لبش عليه وهو لا يعرف الحق، وهو يعبد الله الدهر، لا يعرف دينا إلا هذا، فإنه لا يؤاخذ بهذا. وأما المقالة التي هو عليها من الكفر فإنه لا يهون في هذا الأمر، بل يشدد في هذا ويقال أن هذا قول كفر ويحذر منه، وينبغي للناس أن يجتهدوا في رفع الجهل عن المسلمين، وأن يجتهد أهل العلم في إقامة الحجة على الخلق دون المسارعة إلى التكفير. يجب علينا أن نجاهد في نصرة السنة، في نصرة التوحيد، وأن نبين للناس التوحيد والشرك. وأما أن يقال ما من رجل في هذه العصور إلا وقد قامت عليه الحجة بهذا، فإن هذا أمر معلوم لدى كل من خالط هؤلاء المخالفين، أن المخالف لهم والذي عرف أحوالهم يدرك أن الكثير من هؤلاء ليسوا بأهل حناء، وهذا لا يعني الحكم على الكل، فإن بعضهم زنادقة، بعض من يؤصلون للشرك الأكبر وهم دعاة، صرح بعضهم أنه يعلم الحق ولكن لا يستطيع أن يتخلى عن هذا لمنصبه ولمكانته، ولأنه شيخ معمم وشيخ طريقة والناس تهد إليه وتهدي إليه وتعطيه الأموال الطائلة. هؤلاء زنادقة طلاب من أهل النفاق، لأنهم عرفوا أن ما هم عليه باطل وشرك، ولكن لا يعني هذا الحكم على كل معين، فلا بد من النظر في أحوال المعينين قبل الحكم عليهم. نعم.
وقال
هذا ما ذكره ابن القيم في أن العذاب لا يستحق إلا بعد قيام الحجة، وقال إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، والمقصود بالتعذيب هنا وهو أن يعذب الرجل بمقتضى قوله الذي هو كفر. ولهذا ذكر بعد ذلك أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة، وهذا كفر الإعراض والعناد لها، ثم قال فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، وأما كفر الجهل. فإذا كلامه في الكفر، وليس المقصود هنا ما فهمه بعض من ينتسب إلى العلم أو بعض صغار الطلبة أو بعض من ينافع يعني عن هذه المسألة، يقول أن هذا في نفي العذاب وليس في نفي الكفر، هذا في نفي العذاب وليس في نفي الكفر، لأن ابن القيم ذكر بعد ذلك أن كفر إعراض وكفر عناد وكفر جهل. فهل يريد هو فقط نفي العذاب ويقرر أن هذا الذي لم يعذب أنه كافر؟ إنما الكلام هنا في من يعذب بكفره، ولهذا استغنى ابن القيم بذكر الكفر هنا بنفي التكفير عنه بنفي العذاب، لأنه من المعلوم المقرر عند أهل العلم أن كل كافر معذب في النار، وكل من لم يعذب فإنه من أهل التوحيد. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الموجبتين، ثم سئل قال ثنتان موجبتان، فقيل ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهاتان موجبتان، من مات على الكفر والشرك فهو في النار، ومن مات على التوحيد فهو في الجنة. وأهل العلم أحيانا يعبرون بنفي العذاب وأحيانا يعبرون بنفي الكفر. ثم هذا أمر مقرر أن من لم يعذب لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر، هذا أصل عظيم. من ثبت بالنصوص أن الله لم يعذبه في النار ونجا من عذاب جهنم فلم يدخلها ابتداء، فكيف يقال أنه يرفع عنه العذاب ولا يرفع عنه الحكم بالكفر بل يحكم عليه بالكفر؟ بل كيف يقال أنه يحكم عليه بالكفر في الدنيا؟ ثم إن مقتضى هذا أن نكفره في الدنيا وأن نحكم عليه بأنه كافر خارج من الملة، فلا نصلي عليه ولا ندعو له ولا ندعوه مع المسلمين ونسقط ولايته ومورثته ومناكحته إن كان حيا، نحكم عليه بكل هذا ثم نقول هو يوم القيامة تحت المشيئة لا ندري يعذب أم لا، لأن النصوص جاءت بنفي العذاب عنه ولم تأتي بنفي الكفر. هذا من أعجب يعني ما قيل في هذا، فإن أصل أهل السنة أن كل كافر معذب وأن من لم يعذب فهو موحد، ومن نفي عنها العذاب فإنه ينفع عنها الحكم، ومن ثبت أنه دخل النار بالكفر فهو كافر في الدنيا والآخرة، ومن لم يدخل النار بل نجا منها فهو موحد في الدنيا والآخرة. وأما كونه صدر منه شيء من الكفر فإنه يعفى عنه كما عفي عن غيره. فهذا الرجل الآن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل يقال أن هذا كافر؟ إذا كان الأصل أن كل من قال الكفر فهذا كافر يقال أنه لم يعذب، فهل يقال في هذا أنه كافر؟ يرفع عنه الحكم، مقتضى الحكم أصل هذه المقالة لم يقصدها ولم يتعمدها فلا يحكم عليه بمقتضاها، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. ولهذا من أعجب الأمور أن يعتقد في معين أو أن يعتقد معتقد في معين أنه كافر خارج من الملة، ثم يشهد له بهذا في الدنيا وينزل عليه الأحكام، ينزل عليه كل الأحكام أحكام الكفار في الدنيا، ثم يقال يوم القيامة هو تحت المشيئة. هذا هو حكم العاصي، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، أنه من مات على الكبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأما من نعتقد أنه كافر فنعتقد أنه معذب، وحكمنا على المعينين هو بحسب ما يظهر لنا منه. ومع هذا نحن لا نتألى على الله ونقول أن من حكمنا عليه بمقتضى الاجتهاد والنظر نقول هذا حكم الله فيه. ومن هنا جاءت الشبهة أنه يقال كيف نقول أنه معذب، أمره إلى الله. أيضا حكم التكفير أمره إلى الله، فإذا كنا حكمنا عليه بالكفر فنحكم عليه بأنه معذب، ولكن هل هذا ملزم لحكم الله ونقول هو حكم الله فيه؟ لا نقول هذا، بل إن المسائل الشرعية التي ينظر فيها الناظر في الدين بالأدلة لا يقول هذا في المسألة الخلافية هذا دين الله وهذا حكم الله، وإنما يظهر لي كذا والله أعلم كما يقول أهل العلم. بل تورع الكثير من أهل العلم أن يقول حلال وحرام في مسائل ينظر فيها بالاجتهاد، فكيف يقال في معين هذا حكمه عند الله عز وجل أنه كافر؟ فإنه لا يعلم حكمه عند الله. ولهذا من أصول أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، لا يشهد لمعين بجنة لأنه لا يعلم، علم الله فيه أمرهم إلى الله. ولكن من قام به قولا أو فعل مكفر فنحن نعتقد أن هذا كفر بلا ريب، وإن قامت عليه الحجة به فنعتقد أنه كافر بلا ريب في حكمنا، وإذا حكمنا فيه بهذا الحكم فنعتقد أنه كافر وأنه معذب بلا ريب. وإلا فمن أخطر الأمور أن يقال في بعض المعينين أنه كافر في الدنيا لا يعذب في الآخرة أو تحت المشيئة. ثم إذا قلنا أنه تحت المشيئة ما مآله؟ هل يدخل الجنة؟ فإن كنا نحكم فيه في الدنيا بأنه كافر ثم نقول هو يوم القيامة تحت مشيئة قد يعذب ولا يعذب، وهذا يقتضي أنه قد يدخل الجنة، فهل هو كافر في الدنيا؟ هو في الجنة يوم القيامة، أو هل هو كافر في الدنيا ولا يدخل النار يوم القيامة؟ هذا من أخطر الأمور. ولهذا التفريق بين نفي العذاب ونفي الحكم هذا لا يعرف في كلام أهل العلم، وإنما كل من اعتقدنا أنه كافر يعتقد أنه معذب، وكل من اعتقدنا أنه لم يكفر وله ذنوب ومعاصي فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة، وكل من حقق الإيمان الكامل الواجب فهو في الجنة بلا شيء. هذا هو أصل أهل السنة. ولهذا ابن القيم هنا قال: وأما كفر الجهل، بين هنا أنه كفر جهل، وما قال الكافر، وإنما قال كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، فقيد الكفر هنا الذي هو كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، ليبين أن كفر الجهل لما قام بالجهل لم يحكم عليه بالكفر. وما قال ابن القيم: وأما الكافر بجهله، قال: وأما كفر الجهل، فينبغي أن يتنبه لمدلول الكلام، قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها الذي نفى الله التأديب عنه حتى تقوم حجة الرسل. فهل ابن القيم يقول إن الله نفى التأديب عن الكافر أو قال عن الكفر؟ ومعلوم أن عندما نقول هذه المقالة كفر، هذا لا شك فيه، هذا كفر، من أشرك بالله عز وجل فهو مشرك، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، هذا حكم مطلق. من قال القرآن مخلوق فهذا كفر مخرج من الملة، ولكن إذا صدر من جاهل فيقال هذا كفر جهل حصل بسبب الجهل ولم تقم عليه الحجة، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ولهذا هذا القول كلام ابن القيم هذا هو في معنى كلام أهل العلم المتقدم، أن المعين لا يحكم عليه لا بكفر ولا بعذاب حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة حكمنا عليه بالكفر وبالعذاب. الحجة مقررة عند عامة أهل العلم، ولكن نشأ خلاف في ما الذي تقوم به الحجة. هل الحجة تقوم ببلوغ القرآن وسماع النصوص، أو لا بد من الفهم؟ وهذا يقوله من يقرر قيام الحجة على الشخص المعين، وهذا مما يدل على أن قيام الحجة من الأمور المعتبرة عند عامة أهل العلم، ولكن نشأ خلاف في مسألة فهم الحجة، وعلى وجه الخصوص في فهم الحجة في مسائل التوحيد والشرك، لأن بعض أهل العلم لما نظر إلى دلالة النصوص ووضوحها وبيانها في الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك قال إن مثل هذا لا يمكن أن يجهل، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأنه بين وظاهر في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فمن سمع القرآن وكان من أهل اللغة الذين يعرفون مقاصد الكلام فإن الحجة تقوم عليهم بهذا. وهذا القول وإن كان هو مرجوح، فقول الراجح هو أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها، إلا أنه ليس ببعيد وله اعتبار وله وجه من النظر، وعليه بعض أهل العلم من أهل الفضل. ولهذا قال بهذا بعض أئمة الدعوة، وانتصر إليه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في رسالته تكفير المعين وفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فعنوان الرسالة يدل على اعتبار هذا الأمر، فرق بين قيام الحجة وبين فهمه. وقرر أنه لا يلزم من قيام الحجة أن يفهم الحجة، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم، لأن الأدلة ظاهرة وبينة. وكأنهم في قولهم لم يفهم أي أنه لم يصرح بالفهم، لأنه إذا كان سمع القرآن وبلغته الحجة فلا بد أن يفهم، أما إذا كان لا يفهم الخطاب من الأصل فهذا معلوم أنه لم تقم عليه الحجة بهذا. فهذا الخلاف هو في ما تقوم به الحجة، هل تقوم ببلوغ القرآن وإن لم يفهم لأن القرآن بين وظاهر، أو أنه لا بد من فهم الحجة في المسألة التي خالف فيها فيحكم عليه، فلا يحكم عليه حتى يتبين أنه قد فهم. ثم إن هذا القول نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعلمون يعني الخلاف في هذه المسألة وما ينسب الآن للشيخ محمد رحمه الله ولغيره من أئمة الدعوة، تنازع الناس في تحرير مذهب الشيخ المجدد الإمام المجدد، وكلامه في هذه المسألة بين وواضح، فإنه في مواطن كثيرة يصرح بأنه يرى العذر بالجهل وأنه لا يرى الكفر إلا بعد البيان، ويصرح في مواطن كثيرة يقول من نسب إلي أني أكفر بالعموم أو أكفر الجاهل فهذا من افتراء الخصوم الذين يريدون به تنفير الناس عن الدعوة وعن دين الله. وقد صرح أنه لا يكفر البصيري بقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، وهذا من الشرك البين، والبصيري من أهل العلم، ومع هذا لم يكفر الشيخ لأنه يرى أنه لا بد من فهم الحجة وقيام الحجة. ولكن المواطن التي صرح فيها الشيخ بأنه لا يشترط فيها الفهم فقد ذكر بعض المحققين، كما ذكر صاحب نواقض الإيمان الاعتقادية أن هذا الكلام عن الشيخ إنما يحمل على من أقام عليهم الحجة، فإن بعض المعينين الذين ناظرهم الشيخ وبين لهم كان يصرح بأنه قد قام عليهم الحجة وأنه لا يتوقف في تكفيرهم لما سبق له من الاطلاع على أحوالهم وأنهم عرفوا وفهموا. ويحمل كلامه الآخر على أنه لا يرى التكفير إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة عمن لم يتمكن من العلم. وكذلك هو يفرق بين كما سيأتي بين الفهم المجمل للنص وهو الذي تقوم به الحجة والفهم الدقيق الذي لا يكاد يحصل لكثير من الناس. نعم.
وما أتى من الله تعالى
نعم، هذه في بعض الأدلة في تقرير اعتبار فهم الحجة، وأن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا بشيء إلا بعد فهمه للحجة، ومنها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت إلى آخر الآية، فأخبر الله عز وجل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن والله عز وجل كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، وهذا كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام مع الآية، قال في دعاء المؤمنين قال قد فعلت، والمؤمنون قد دعوا الله عز وجل أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وعدم الفهم هو مما لا طاقة لهم به إذا كان هذا لم يحسبه إعراب. ولهذا نقول أن هذه الآية هي حجة قوية في عدم المؤاخذة مع عدم الفهم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعدم الفهم إذا لم يصحبه الإعراب، لم يصاحبه الإعراب ليس من وسع الإنسان، هذا أمر معروف. إذا كان الشخص يستهجى في العلم ولم يفهم فهذا ليس مما يدخل في وسعه، والله عز وجل لا يؤاخذه بهذا إن لم يصحب الإعراب. والكلام هنا مقيد حتى يعلم أن في تقرير هذه المسألة عندما تقرر أنه لا يدخل هذا المعرض الذي لم يفهم، فيقول من يقول على سبيل التشنيع أن من يقرر هذا أنه يرى لا يرى أن أحدا من المعينين يكفر حتى بعض المعرضين، فالإعراض قيد أهل العلم الكلام، وهنا الكلام مقيد لأن هذا عدم الفهم إن لم يصحبه الإعراض فدل على أن المعرض وإن لم يفهم أنه مؤاخذ، أنه ليس من وسع الإنسان، والتكليف به تكليف بما ليس في الوسع، وقد نفاه الله عز وجل، وهذا أمر معلوم مقرر. وإلا لو أخذ الناس بهذا لهلك الكثير من العلماء. يقول شيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة قال ولولا هذا لهلك أكثر فضلاء الأمة، لهلك أكثر فضلاء الأمة لأنهم تأولوا وأخطأوا ولم يفهموا بعض المسائل. الوجه الثاني أن الله قد عذر من علم ثم نسي، وإذا كان الفهم هو العلم لأن العلم بالشيء هو فهمه، فإذا كان العالم إذا علم ونسي معذور، فكيف بمن لم يعلم ولم يفهم؟ ولهذا لو أن الرجل علم المسألة ثم بعد ذلك نسيها حتى ولو كانت من المسائل العلمية، مسألة متعلقة بالاعتقاد، كأن يعلم أن هذه المقالة باطلة ثم بعد ذلك ينسى هذه القول وينسى أن أهل الحق قالوا بكذا فيخالفون، فإنه لا يؤاخذ لأنه نسي. فالذي لم يفهم من الأصل هو أولى بالعذر من الناس. كذلك عدم الفهم نوع من الخطأ، عدم الفهم نوع من الخطأ، بل هو طريق الخطأ، هو السبيل إلى الخطأ، والمخطئ معذور، فمن لم يفهم معذور بعدم فهمه. نعم، هذه الآية أيضا في عذر الله عز وجل بعدم الفهم، فإن الله عز وجل أثنى على داود وسليمان بالعلم وقال ففهمناها سليمان، وفي قول الله عز وجل ففهمناها هنا يعني نكتة لطيفة، وهو أن الفهم منا من الله، فلم يقل الله عز وجل ففهمها سليمان وإنما قال ففهمناها، وهذا دليل على أن الفهم منا من الله، يرزق الله عز وجل الفهم من شاء ويحال بين بعض الناس والفهم. وإذا كان هذا في أنبياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل يقول ففهمناها سليمان، ومفهوم المخالفة أن الله لم يفهمها داود، اختص بفهمها سليمان قال ففهمناها ولم يقل ففهمها سليمان، وهذا دليل أن الفهم منه من الله، وهذا هو الواقع. من تأمل حال الناس يدرك أن الرجل قد يرزق العلم الكثير ولكنه لا يوفق للفهم، ومن الناس من يكون علمه قليل لكنه يوفق للفهم في بعض المسائل. فالفهم هو منه من الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أثنى على داود وسليمان بالأنصار وكلا آتينا حكما وعلما، فدل على أن العلم قد يوجد ولا يوجد معه الفهم، والعلم هو علم بالكتاب والسنة، فدل على أن من يعلم الكتاب والسنة يعلم النصوص وقد لا يفهم. وهذا هذا هو الواقع، وهذا هو الذي حصل في الأمة. وإلا قد يتعجب الإنسان كيف تختلف الأمة، هذا الاختلاف العظيم، وفيها كتاب الله عز وجل الذي بين الله فيه كل شيء وهو تفصيل لكل شيء، بل تنازعت في أصول كثيرة حتى كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، بل وجد شيء من هذا بين أهل السنة يبدع بعضهم بعضا من بعض الجاهلين المقصرين الذين يكذبون السنة. وإلا أهل العلم والفضل من أهل السنة فإنهم لا يقعون في هذا، لكن بعض من ينتسب إلى السنة الآن منهم لا نشط في محبته للسنة قد يبدع غيره من إخوانه، وقد يصل الأمر إلى أقوال عظيمة تصل من هؤلاء. فهذا دليل أن الفهم قد يتخلف مع وجود العلم، ولهذا خص الله عز وجل بالفهم هنا سليمان وعذر داود ولم يعاتبه على هذا، فدل على أن الفهم هو منا من الله عز وجل، وأن من كان من أهل العلم ولم يرزق الفهم فإنه غير مؤاخذ بتقصيره في عدم الفهم. ومن هنا فإن التقصير يأتي من جهتين، من جهة المتابعة، من جهة التقصير في المتابعة، وهذا كتقصير أهل البدع الذين علموا الحق وقصروا، ومن جهة نقص العلم. وليس كل من نقص علمه يقال أنه مقصر في المتابعة، وهذا هو الفرقان بين أهل السنة وبين أهل البدع. فهل كل أهل السنة أصابوا؟ ليس كل أهل السنة أصابوا، بل لهم أقوال أخطأوا فيها كما أخطأ أهل البدع، لكن تقصير أهل السنة هو من جهة نقص العلم، وتقصير أهل البدع هو من جهة نقص المتابعة. ولهذا ينبغي أن يفرق بين من قصر وهو يريد الحق، وبين من قصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كحال أهل البدع الذين أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعرض مؤاخذ. وأما من اجتهد في طلب الحق ولكنه قصر فإنه غير مؤاخذ بتقصيره من جهة المتابعة، وإن كان هو ناقص من جهة نقص العلم. ولهذا الفضل يحصل بوجود القوتين، بقوة العلم وقوة المتابعة. فإن كان من أهل العلم وكان من أهل المتابعة فإنه من أئمة الدين، ولكن قد يتخلف كثير من الناس في إحدى المرتبتين، قد يكون من أشد الناس في المتابعة ومن حب السنة ولكنه من أهل الجهل، ولديه أخطاء ولديه أوهام تؤخره عن تلك المنزلة. وقد يحصل له العكس، قد يكون من أهل العلم وله معرفة وفهم صحيح ولكنه مبتلى بالهوى والبدع وحب الدنيا وحب حظوظ النفس والتعصب لبعض الآراء والأقوال، كما هو سائد في كثير من الأمصار وفي كثير من الأزمان، أن بعض الناس قد يتعصب لمقالة يعلم أنها باطلة لكنه يجبن أن يقول أن هذا القول باطل، لأنه يعلم أن أكثر الناس يخالفونه، ويعلم أن تعظيم الناس له يذهب بمخالفته لما يسود بين الناس في زمن معين أو في مكان معين. وأما أهل العلم فإنهم يتجردون للحق، وكم أوذي من أهل السنة بسبب الصدع بالحق، فبأي شيء اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وطعن فيه وأدخل السجن مرارا بصدعه بالحق، وبأي شيء اتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه أتى ببدعة وضلال وبمذهب الخامس وأنه يبغض العلماء وأنه لا يرى اتباع الأئمة الأربعة بصدعه بالحق، وبأي شيء يبدع العلماء الآن ويطعن فيهم بصدعه بالحق. وأما أن يسير الرجل في ركب الناس يوافق الناس فهذا يعيش مستور في الدنيا لا يتكلم فيه، ولكنه ليس ممن صدع بالحق كأولئك العلماء، والعاقبة للمتقين. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من سب الله ورسوله فإن هذا مما هو معلوم لدى عامة الناس ولا يعذر به، وحماية لدين الله عز وجل، فإن من صدر منه هذا فإنه يحكم عليه بالكفر، لأنه من المعلومة بالفطرة لم يتجرأ على سب الله وسب رسوله إلا عساة الكفار، حتى بعض الكفار فإنهم لا يتجرؤون على هذا. ولهذا من صدر منه شيء من السب أو الاستهزاء فإنه يحكم عليه، هذا الذي ذكره أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام إن علم الله عز وجل منه أن له عذرا يعذر به يوم القيامة فأمره إلى الله، وهذا مما يدل على أن الناس يحكمون في الدنيا بمقتضى الظاهر وأمرهم إلى الله عز وجل، فيحكم على الناس بالظاهر، من أظهر الإيمان يحكم له بالإيمان في الظاهر، وقد يكون من المنافقين كحال المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم لهم بالإيمان الظاهر فيوارثون ويصلى عليهم ويجاهدون ويقسم لهم في الغنائم، وبعض من المنافقين في الدركات السفلى في النار يوم القيامة. فهذا الحكم بالظاهر. وكذلك من ظهر منه قول الكفر الذي لا شك أنه كفر وأنه لا يجهل كالسب والاستهزاء، فإن هذا يحكم له. فإن علم الله عز وجل أنه يعذر يعني بشيء مثل الإغلاق، أن يغلق عليه فكره أو عقله، فهذا أمره إلى الله عز وجل. كل النصوص، ليس هذا الحديث، كل النصوص جاءت بإطلاق الأحكام، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا حكم مطلق، يقول الكلمة لا ينقذها بل يهوي بها في النار 70 خريفا، كل هذه أحكام مطلقة، حكم مطلق. ولا ينبغي أن يختلط الأمر عند طلاب العلم بين الأحكام المطلقة والحكم على المعين، ثم إن هذه الكلمة يقولها لا يلقي لها بالا، يعني لا يلقي لها بالا أنها تبلغ هذا الحد، وقد يكون يعلم أنها معصية. وليس المقصود أن يقول الكلمة وهو جاهل، لكن كثير من الناس يقول بعض الكلمات وهو يعلم أنه يقول الباطل، مثل بعض من يأتي ببعض الأقوال التي يسمونها نكت أو شيء، يعلم أنه يقول الباطل، وقد ينزلون هذا على بعض الآيات والنصوص، وقد يسخرون ببعض السلف أو ببعض أهل العلم، أو قد يتعرضون لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن قوله باطل، ولكن يريد أن يضحك الناس أو يريد أن يقول كلمة يعني ليكسب بها رضا الناس. فهذا مثل هؤلاء هم الذين يقرب فيهم هذا القول. وأما من قال المقالة وهو لا يعلم أنها مخالفة، مثل العلماء الذين تكلموا في العلم ولربما قال مقالة عظيمة ولكنه لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها لأنه ممن لم يتعمد المخالفة. هذا الحكم ما يحكم على عموم الناس، يقول عوام أهل البدع ويأتي لهم، من الذي أتى لهم؟ هل هو من أهل العلم؟ أو أنه مجرد إنسان أتى إليهم ويقول أنه أقام عليهم الحجة؟ ثم هل هؤلاء على درجة واحدة من الأخطاء الشائعة الآن أن يقال ما حكم المعينين من طائفة كذا وكذا، هذا خطأ. المعين معين رجل واحد، أن يقال ما حكم فلان الذي يقول بكذا، وهذا لا يكون الحكم فيه إلا لمن سمع قوله وبين له وأزال عنه الشبهة، فعند ذلك يحكم بهذا المعين. أما يقال ما حكم المعينين، ليسوا في درجة واحدة، هؤلاء الذين يصفون أنهم أهل بدع وأن لديهم علماء وأنهم ضللوهم، من الناس من إذا بينت له رجع، ومن الناس من يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يرجع، ومن الناس من لا يقبل منك وإذا سمعك تتكلم أعرض عنك. ولكن إعراض هؤلاء هل هو إعراض عن دين الله أو إعراض عنك أنت لأنك يعتقد أنك وهابي وأنك تبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تبغض الصالحين؟ هذه شبهة لبس بها على الناس، فمن أعرض عنك لم يعرض عن الدليل لأنه لبس عليه، ولكن لو علم أنك إنما جئت لتقرر الأدلة وأعرض بعد ذلك فهذا إعراض عن دين الله عز وجل. ولهذا لا بد من إزالة الشبهة عن الناس، ولا بد من الصبر في الدعوة، لأن كثير من المسلمين كما تعلمون كلهم يريدون الجنة، ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرغب في الجنة ويفر من النار، وينفقون أموالهم الطائلة من أجل أن يأتي ليؤدي فريضة الحج، ثم إذا جاء هنا ارتكب الشرك الأكبر ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الصالحين. فهل مثل هذا كافر ومشرك؟ هذا لا شك أنه قال الكفر والشرك، ولكن لديهم من الجهل العظيم ولبس عليهم، فينبغي أن يحتسب في دعوة هؤلاء وأن تبذل الأوقات في نصح هؤلاء وفي الاتصال بهم حتى تزال الشبه عن هؤلاء. وكما اهتدى من اهتدى من الخلق، انتشرت بحمد الله الدعوة السلفية في أقاصي بلاد الأرض، في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا، حتى بلغت أماكن كثيرة بحمد الله، وأزيلت الشبه عن الناس، ورجع الناس إلى السنة وإلى التوحيد بصبر العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي أن تواصل الجهود، وما زال الحمد لله يعني الأمر يظهر للناس، حتى إن الكثير من الناس الذين كانوا ينازعون في هذه المسائل أصبحوا الآن يعرفون الحق فيها، وهذا مما يدل على أنهم لا يتعمدون الكفر ولا يتعمدون الشرك. نعم. نعم، لأن ابن القيم ذكر الإعراض عن الحجة، فالإعراض عن الحجة هو أن يعرض عن الدليل، وأما من أعرض عمن نظره من أهل العلم وهو يظن أنه صاحب بدعة أو صاحب ضلال، فهذا ليس هو معرض عن الدليل، وإنما إعراضه لشبهة. لكن من كان من أهل الإسلام وقرأت عليه آية من كتاب الله وقال أنا لا أقبل بها ولا أقبل بما دلت عليه، فهذا قد قامت عليه الفجر وكفر. ولكن من كان يعتقد أن كتاب الله يدل على ما هو عليه وأنك أنت محرف ومبدل بكتاب الله وأعرض عنك، فإن هذا لم يعرض عن الحق، ولكن لديه شبه يحتاج أن يصبر على دعوته حتى يعلم الحق في هذه المسائل.
يقول بعض الناس أن هذا العلم لم يختلفوا في إظهار صانع مسلم أو عدم ذلك، أن الآية في عهد الأنصار مسلم يقصد به فهم الحجة، فهذا لا يختلف أحد عن الآية. ومن قال بإظهار صانع فإنه يقصد فهم المعنى فهم معنى السلام كما يفهمه كل عاقل، فما أقول في هذا الكلام.
الذي ذكره الشيخ إسحاق في رسالته يقول أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهم فهذا ظاهر، هذا هو نفي الفهم، لأن القرآن تقوم به الحجة. وأما فهم الاستجابة فإذا كان هناك من المقصود الاستجابة فإذا استجاب فإنه لا يؤاخذ بهذا، ومن لم يستجب فهو معرض. ولكن النظر في بعض المسائل، ولهذا فرق بعض هؤلاء بين المسائل الظاهرة البينة والمسائل الخفية. قالوا في المسائل الظاهرة لا يشترط فيها الفهم، لأن ما هو عليه هو بسبب تقصيره في طلب العلم فهو كالمعلم، وأما المسائل الخفية فلا بد من الفهم، ولهذا فرقوا بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، وكأنهم يرجعون الفهم، وإن كانوا يقررون في الأصل أن الفهم لا بد منه، أنه كأنه إن لم يفهم النصوص مع بيانها ووضوحها في هذه المسائل فإن هذا يرجع إلى نوع الإعراض وعدم طلب العلم وعدم بذل الجهد في طلب العلم ومعرفة الأدلة الشرعية، وهذا الذي يظهر من كلام أهل العلم الذين يرون هذه المسألة. وأما العلماء الذين يشترطون الفهم فيقولون أن هذا عام في كل مسألة، إن لم يفهمها فإنه لا يؤاخذ بذلك.